بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
قلنا عند باب الأذان والإقامة.
باب الأذان والإقامة من كتاب تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى.
شرح عمدة الأحكام.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. موضوع
يعني اشرع للمؤذن يؤذن أذانه. الأذان يكون تنبيه الناس، وهذا في عند وجود الفجر الكاذب أو الفجر الأول، والأذان الثاني عند وجود دخول الفجر الصادق اللي هو الذي تحل به صلاة الفجر. لكن هذه من السنة المهجورة الآن. قال لأن تجد الآن في مساجد المسلمين من يقوم بهذه السنة إلا ما أذان، إلا في الحرمين موجودة. الحرمين موجودة الأذان الأول والأذان الثاني معروف. وكان هذا أيضا كان الشيخ عبيد الله الأفغاني كنت في أبها، كان مؤذن أذن أذنين. نعم.
هل أن شيخنا لا يجوز أن يجوز في السعودية الآن؟
السنة مشروعة السعودية، لا في السعودية
مشروعة. موضوع الحديث: اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها. المفردات: بليل، الباء ظرفية أي في ليل، حتى حرف غاية أي إلى أن يؤذن أو إلى أن يؤذن. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن بلالا يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين وإذان المتهجدين بقرب الفجر، فلا يتركن أحد سحوره لذلك، ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. فقه الحديث:
وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أسمع، لأنه كان أعمى.
فقه الحديث: أولا، فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة
من أجل عنده حكمة منها تنبيه القائم على أن الفجر قريب حتى يستعد لصلاة الفجر، ومنها يتسحر الذي يريد الصيام.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل عثمان رضي الله عنه قاس على هذا الأذان للجمعة؟
هذه شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالآخر بسنة الخلفاء الراشدين، ولعله استنبط هذا حتى الناس يستعدون يعني للجمعة.
فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسا على سائر الأوقات.
كانوا يقول إذا فعلتم هذا في الفجر فعلوه في سائر الصلوات، هذا ما في دليل على هذا الكلام.
ثانيا، فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة. ثالثا، فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى، ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته،
لأنه يقول الأعمى لا يرى الأوقات الشرعية ولا يرى التقويم، ولكن يعني الأصل جواز هذا.
رابعا،
أنا منبه من غيره من عياله من زوجته من الجيران.
رابعا، فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور. خامسا، قد يفهم من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله، وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة من أهل الحديث، إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك، ولهذا قال الجمهور يكتفي بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح. لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مختصرا وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله، وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول قال: ثم اعتشى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل،
سار في أول الليل، يعني سار في أول الليل
من أول الليل، فلزمته وكنت قويا، وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري، فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت، وجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: هل من ماء يا أخا صدى؟ فقلت: لا
يا أخا صدى.
هل من ماء يا أخا صدى؟ فقلت: لا، إلا شيء يسير لا يكفيك. فقال: اجعله بإناء وأتني به وأتني به. ففعلت، فوضع كفه في الإناء، فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور. فقال: لولا أني أستحي من ربي يا أخا صدى لسقينا واستقينا، نادي في الناس من له حاجة في الماء. فناديت فأخذ من أراد، ثم جاء بلال فأراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال أحمد شاكر: وهذا حديث حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. قلت: وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي وابن عدي، ووثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح، وقال فيه البخاري مقارب الحديث. وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال: إنما تكلم الناس في الأبريق وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقالوا له: أين رأيته بها؟ قال: بإفريقيا. فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقيا، ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له. وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء إفريقيا، وروى عنه عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال: قلت لسحنون: إن أبا حفص الفلاس قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون: لم يصنع شيئا، عبد الرحمن ثقة، وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم. والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب. قلت: وناهيك بما قاله سحنون، فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيره. وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه، فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه، فصح الحديث ولزم القول به، والله أعلم.
لأن من أذن فهو يقيم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قلت:
تابع إذا قال الله أكبر وقال الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله.
موضوع الحديث: إجابة المؤذن. المفردات: يجوز أن تجعل ما موصوله ويكون المعنى مثل الذي يقول، ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون التقدير مثل قوله. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعا له. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن الإجابة مشروطة بالسماع، فمن لم يسمعه لصمم أو به أو بعد لا تلزمه. ثانيا يؤخذ من قوله فقولوا دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية، لأنه أمر ولا صارف له. وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار الحديث. ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن، وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي، فتبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب.
الأصل في الأصل الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، إلى أن يأتي الصارف يصرف الأمر إلى الاستحباب، يصرف النهي إلى الكراهة. فيرى الشيخ أن إجابة المؤذن واجبة، وهذا من الأخطاء اللي عندنا، نسمع الأذان يكون تسولف وكذا ولا نتابع. أذكر الشيخ النجم رحمه الله عندما يؤذن، خاصة ما يكون في البيت في المسجد، يعني يأمر الطلاب أنهم ينصتون ويتابعون المؤذن
إذا كان مسجل. شيخنا إذا كان مسجل أو في البيت؟
لا لا لا، الأذان المعروف.
أحسن الله.
لو كان البيت مباشر،
الإجابة اللي في المسجد أو قريب من المسجد، أما اللي بعيد يتابعون اللي هنا جماعته.
زي شيخ أذان مكة لا نسمع بس، يعني هل
الواحد يسمعها ولا؟ والله الأولى، لكن
جزاكم الله خير. في أيضا سؤال آخر بارك الله فيك، الآن بعض أجزاء الأذان أو الكلمات ما يسمعها الإنسان، فإذا جاء المسجد مثلا يقول حي على الصلاة مثلا، يتابع وراءه بعد حي على الصلاة، ولا الكلمات السابقة هذه كيف تتابع؟
يظهر أنه يتابع ما سمعه بس.
ويؤجر عليه
أكيد، هذا فرضه أنه يجيب ما سمعه. شيء ما سمعه كيف يجيبه؟
أحسن الله.
مثل الصلاة تتابع لما في الحالة اللي هو فيها.
أحسن الله. ثالثا في قوله فقولوا دليل على أنه يلزم السامع أن يرد على كل كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث، لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. رابعا يؤخذ من قوله فقولوا مثل عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد، والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها، غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر.
هذا تعالى تفسير الإجابة، تفسير كيف الرد على المؤذن.
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله،
أي متابع،
ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال حي على الصلاة المؤذن، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المستمع أو المجيب.
أحسن الله. ثم قال حي على الفلاح، قال
فين الطير هذه،
ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قبله دخل الجنة.
قلبه دخل الجنة.
قلبه.
أحسن الله إليك.
شوف ثواب هذا العمل يسير، لكن فيه ثواب عظيم ودخول الجنة.
وصعب يا شيخ على بعض الناس، يعني رغم أنه الفضل كبير إلا أن الناس يتساهلوا في هذا الشيء.
لأنه غافلين، الناس عندهم غفلة.
فهذا يقتضي أن
أصبح المستحب كانوا واجب عليهم ما يستطيعون تنفيذه من 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 إهمالهم عدم يعني حرصهم على الخير. نعم
أحسن الله. فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحي على تين بالحوق له.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حتى حيث كان وجهه يؤمي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يؤتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
مقصود بالتسبيح يعني صلاة النافلة، تسبيح مقصود بها صلاة النافلة.
أحسن الله. وللبخاري إلا الفرائض. موضوع الحديث التطوع على الراحلة والمفردات. التطوع على الراحلة المفردات يسبح أي يتنفل، والتسبيح بعرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة. يومي أي يشير، وجهه أي ناحيته التي يتوجه إليها. المكتوبة هي الفرائض. المعنى الإجمالي: امتازت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الشرائع بالسماحة واليسر، ولقد وصفها بقوله بعثت بالحنيفية السمحة. فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون، وليكون ذلك ميسرا للاستكثار من العبادة، فينال بذلك الأجر العظيم ويومي بالركوع والسجود. أما المكتوبة فلم يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة.
لابد من الصلاة الفريضة في الأمر إلا أن يكون هناك عذر.
فقه الحديث. أولا، فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيث ما توجهت به، وهو مجمع عليه في السفر، حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر، وإنما اختلفوا في الحظر هل يجوز فيه ذلك أم لا. فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من الشافعية وأهل الظاهر، ومنعه الجمهور. أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما ورد مطلقا يجب حمله على المقيد بالسفر. ثم اختلفوا في استقبال القبلة.
جاز صلاة النافلة على الدابة في الحضر والسفر.
ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام، فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
يعني حيث ما اتجهت راحلته، حماره أو خيله أو جمله. نعم.
ثانيا، قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه. قلت: وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله، وسبحان من تفرد بالكمال. فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. ثالثا، يؤخذ من قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب، وقد بسط الكلام عليه في بابه. رابعا، في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض، دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن لا يعفى في استقبال القبلة. أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وبالله التوفيق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. موضوع الحديث تحويل القبلة. المفردات: آت اسم فاعل من أتى أصله آتي، حذفت الضمة للاستثقال ثم للالتقاء الساكنين. فاستقبلوها يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها للخبر. فاستداروا أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. المعنى الإجمالي: نأخذ من هذا الحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم لله عز وجل، وامتثالهم لأمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهم في صلاتهم، ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام. فقه الحديث: أولا، في هذا الحديث دليل على جواز
لا واحد يصلي لغير جهة القبلة وحولتها، أو قلت له القبلة على يمين، يجب عليه أن يمتثل، وما حصل منه في السابق الله يعفى عنه، وما كان الله ليضيع في الآية في سورة البقرة، وما كان ليضيع صلاة الآية،
وما كان الله ليضيع إيمانكم،
إيمانهم على صلاتهم،
أحسن الله،
إنه كانوا يصلون إلى بيت المقدس،
أحسن الله عليك. أولا، في الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وقد أباه قوم، والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة، وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه اختلاف الحديث.
يرد الشيخ أحمد رحمه الله على أبو الحسن المألبي بعدم الاحتجاج بخبر الآحاد، فرد عليه في رسالة خاصة.
أحسن الله. ثانيا، فيه جواز نسخ السنة بالكتاب. ثالثا، فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ رابعا، فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل. خامسا، فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه. سادسا، فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ،
يعني العمل باستقبال القبلة إلى الكعبة المشرفة ما لم
فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ،
يعني استقبال أولا بيت المقدس هذا الأصل، فإذا والناسخ له استقبال إلى الكعبة المشرفة، فالذي لا يعرف أنه ما تحولت القبلة فيبقى على استقبال بيت المقدس، فإذا علم يجب عليه أن يتحول.
فإذا بلغه لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ، والله أعلم. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. موضوع الحديث: الصلاة على الدابة تطوعا في السفر. المفردات: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. استقبلنا أنس بن مالك أي خرجنا للقائه، عين التمر مدينة من مدن العراق العربي. المعنى الإجمالي: من أهداف
العراق العربي، يعني ما هو العراق المعروفة، يعني في عراق غير عربي ولا كيف؟ سبحان الله. مثل المغرب العربي، المغرب العربي يطلق على على تونس والجزائر والمغرب
والخليج العربي
والمغرب العربي هذا
في يعني في الخليج غير العربي
ها تقريبا على الاكراد من مشغل
العراق
المعنى الإجمالي من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال بنسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمقدمه والخروج لاستقباله ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه ومع ذلك فلم يكن غافلا بل كان باحثا حريصا على الاستفادة فقد سأله عن السبب الحام له على الصلاة إلى غير القبلة فأفاده أنه في فعله هذا متأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقدم إلا أن في الحديث زيادة كون الدابة حمارا فيؤخذ منه الصلاة عليه.
ولا السخيل ولا السيارة الحكم واحد إنه يجوز التنفل في السفر وفي العبر حتى إلى غير القبلة. نعم.
لكن نبدأ
بالقائم ولا جالس؟
أنت بقى الدابة حقك كيف تقول تستقيم عليها؟ تجالس تجالس.
بعض المشاكل يقول لابد من الغيام في التكبير.
أما الاستقبال بالقبلة
يعني مثل الآن في الطائرة هل تقدر يعني تستقيم؟ ما تستطيع تستقيم، يعوقك القيام.
لا الحين في مكان لهم
لا في مهل لا صحيح إذا في مكان فتصلي قائم فإن لم تستطع فقاعد لكن إذا كان ما تقدر تستقيم
الخطوط السعودية بس
شغلنا
لكن حمار كيف تقول براحك وتستقيم
نستقبل القبلة في البداية
الأولى الأولى الأولى
لو لم نستطيع
هذا نافلة يعني يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريض أما الفريض لازم.
ثانيا في قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار ويترجح الأول لقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار هل أخذه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على الراحلة وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر ثم قال إسناده حسن وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري قلت يريد بذلك تبويب البخاري بقوله باب صلاة التطوع على الحمار والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة والله أعلم. ثالثا فيه تلقي المسافر. رابعا فيه سؤال التلميذ شيخه عن مسنده في فعله.
لأن الأصل في العبادات الدليل التوقف فيها حتى يأتي الدليل.
خامسا فيه الإجابة بالدليل. سادسا فيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله لأن البيان يعم الجميع.
أن السنة النبوية إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره.
سابعا في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله بالتطوع في السفر والله أعلم. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رواه مسلم. موضوع الحديث الصفوف المفردات سووا من سوى الشيء سويه أي أقامه على ما يليق به. تمام الصلاة أي كمال الصلاة. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الاحوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: وعلى التراص والتقارب في الصف، وإن وإتمام الصفوف وإتمام الصفوف الأول فالأول وإتمام الصفوف الأول فالأول. ولما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر عند أبي داود: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني: في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. قلت: ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة، وتركها لا يقدح في صحتها، غير أن فيه وعيد كما سيأتي والله أعلم.
ما حكم من صلى في الصف الثاني أو الثالث والأول أو الثاني ما اكتمل؟
لا يجوز
خلاف
الأول. لكن هل نستطيع أن نقول صلاة باطلة؟ لا، ما نستطيع أن نقول، لكنه يأثم بالمخالفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إتمام الصف الأول في الأول.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يدل على أن ترك تسوية الصف من الكبائر، لأن ترتب عليه وعيد.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح.
تطفي أنت مكيف، أنت تعرف تطفي مكيف؟
إيه، إبرت المكيف تقول كأنه خدان.
أنت تعرف؟
من قفر؟
لا، من قفر.
أعرض المكسور.
أحسن الله يقول. هل معنى تسوية الصفوف سد الفرج؟ فرج
أكيد،
أو يعني تسوية بالنسبة لل،
نبغى ثلاث أشخاص يقولون. طيب أقول لك كيف تصفون الكعب بالكعب.
كعب بالكعب حقا؟
أيه، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، بغض النظر عن طول القدم أو قصرها، لأن الجسم ينبني على الكعب.
لا أحد يفعل هكذا الآن.
أنا أعرف هذه التسوية، الكعب بالكعب، بس لا اشتراط الملاصقة، إنما محاذاة.
محاذاة يعني؟ بس هكذا يكفي.
يعني
أقول الكعب بالكعب
نعم، والكتف بالكتف. بغض النظر عن أن هذا أنك أصابع هذه الطريقة النسبة، هذا خلاف الشرع. الشرع الكعب بالكعب، الكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب، ملاصقة أو محاذاة يعني كله.
صلاة الشيخ، صلاة الإمام ومأموم شخص واحد، الغالب عند العامة أنه
يتأخر. يا ودي،
وهذا خطأ صح؟
نعم، هو يكون نفس ال،
لا بد أن يكون مع الإمام.
نعم، ما هو دليله على أنه لازم يتقدم؟ يعني يقول الشبر أو أقل من الشبر، في دليل على هذا.
خوفا شيخنا، خوفا أن أنه يعني
شد الخوف، شد الخوف، خايف
يصلي قبل الإمام،
خاف من الصلاة،
يصلي قبل الإمام خاف أن يتقدم الإمام في الصلاة فتبطل صلاة.
إلا أن يكون واحد الإمام أطول من الإمام ما أدري.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا
لو قعدنا نسوي صفوف اليوم أكل لك بكرة خضر خاسمون لك يجرزون لك سمعون بك يشكون بك للأوقاف نصلوا عادك عادك نظم الصفوف.
شوف الحاشية هذه تأليف الشيخ
أحيانا يكون تعليق الألباني وأحيانا كلام الشيخ.
تعليق الألباني مكتوب تحت بين قوسين آخر شيء الألباني.
هذا هذا الكلام تنبيه كلام الشيخ أحمد. من علّه نقرأ. نقرأ بعدين.
إن شاء الله.
يا حصلنا وعسار يسوي سو صفوف حتى وصل هنا. جاء واحد دخل المحراب قال الله أكبر.
حشم حشم على الإمام. أنا أقول لك الناس يعني ما يبعدين عن الدين إلا إن شاء الله.
فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. موضوع الحديث تسوية الصفوف والوعيد على تركها. المفردات المخالفة ضد الموافقة. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي وجهكم والمراد اختلاف الاتجاهات. القداح جمع قدح وهي الأعواد التي يقال
يعني ترك التسوية سبب لاختلاف الناس في آرائهم عقائدهم.
الأقداح وهو القدح جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرع، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا وإذا قوم أصاب. المعنى الإجمالي لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك فوكل التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم لحظ المخبر. فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فتوحدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيهم.
قرأت عليك الشيخ.
تنبيه أخي المسلم، انظر وفكر معي تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض سببه التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه، الذي من اتبعه أمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد، والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة، أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به وتكفروا بالطاغوت فآمنتم بالطاغوت وكفرتم به إلا من شاء الله، أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله والرجوع إلى حكمهما عند التنازع، فأعرضتم عنهما وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتمهن باديات في الأسواق والأعناق؟
باديات السوق يعني الأسواق النظر.
أليس أحسن الله، أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ ناشرات الشعور، فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل وفي جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتتابعوه في أعمالكم وأخلاقكم؟ وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فأعرضتم عن سنته وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم، حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه رجعية، والتأسي بالكفار والتأسي بزيهم تقدما، وهذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يا أمة محمد،
هذا صرت تكون كثيب، هذا تكون كثيب تطبع الحالة.
يا أمة محمد، والله لأن رجعتم إلى ربكم وحكمتم كتابه وسنة نبيه ليرجعن الله لكم العز والنصر والتمكين الذي منحه آباؤكم من قبل، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه فقال: وإن جندنا لهم الغالبون. أترون من جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة، أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها من الدش والإنترنت وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسار، أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب، أو ترون من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة، أو ترون من جنده من يشرب المسكرات، أو ترون من جنده من يشرب المسكرات أو إلى آخره. أخي المسلم، انظر وفكر معي كيف تنصر أمة هذا الداء العباد، كيف تنصر أمة. أخي المسلم، انظر وفكر معي كيف تنصر أمة وهذا الداء العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. وإني لا أقول بدون هوادة، إن عظم المسؤولية أمام الله وعلى ولاة الأمور.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور.
إن عظم المسؤولية
هذه طلعت فيها أنت تقرأها.
شوف
ما عندك شيخ؟
طبعا عندك إيش على ولا وعلى؟
ولا بتمعن.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولا
على. عندي وزايدين. ممكن خطأ مخلوق.
طيب.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول القوانين الأجنبية والدعايات الإلحادية والأجهزة المفسدة إلى بلادهم وأمتهم، فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى تدارك الخرق قبل اتساعه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. فقه الحديث
هلا يتبع الحال.
أولا فيه سنية التعليم بالفعل، ثانيا فيه سنية تعديل الصفوف، ثالثا فيه أن من وظيفة الإمام فيه أنه من وظيفة الإمام
يعني تعديل الصفوف،
نعم أحسن الله. رابعا فيه دليل على أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة،
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
خامسا
هذا مين هذا الطبع
الطبع هذه غريبة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم مخالفة صاحب الشرع. طيب. خامسا فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. موضوع الحديث موقف المرأة مع الرجال في الصلاة. المفردات مليكة بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر. حصير أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش. قد اسود من طول ما لبس أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبسا ومن ذلك قوله تعالى هن لباس لكم.
هذا يدل على فقرهم ما عندهم بديل.
النضح تقدم تعريفه. جدته قيل الضمير يعود إلى أسحاب بن عبد الله ورجحه ابن عبد البر حكى ذلك الحافظ بالإصابة ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم. المعنى الإجمالي
هي رميصاء بنت ملحان.
صلى المعنى الإجمالي
صلى الله وسلم على نبينا
صلى الله وسلم على نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوخت هيبته قلوب دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار. يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت. وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته لأن موقف النساء متأخر فصف أنسا والغلام صفا والعجوز وراءهم وحدها. فقه الحديث يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وهي عجوز فمن باب أول الشاب لا تصف شرع هذا شرع.
يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن. ثانيا فيه استحباب دعوة أولي الفضل من الناس. ثالثا يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف أن لا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله. رابعا فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا.
من صاحب ابن مسعود؟
علقمة.
أيوة.
طيب. فقالوا يكونون هم الإمام صفا واحدا ويقف بينهما. وحكى الشافعي أن مذهب أبي حنيفة وأهل العراق أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. خامسا، فيه أن للصبي موقف في الصف، موقف من الصف. سادسا، فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه.
فكيف لو كانت إمامة؟
كيف لو تخطب الجمعة؟
أو تخطب الجمعة؟ كيف المسألة الآن قبل فترة أن إمامة تصلي بالناس؟ جابوا في الجوال. إذا كان أنها النبي صلى الله عليه وسلم تصف المرأة بجانب الرجل فكيف تكون له تكون إمامة له؟
سابعا، فيه أن الأصل في البسط وفي البسط وما أشبهها الطهارة. ثامنا، حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. تاسعا، فيه جواز جماعة في صلاة النافلة، والله أعلم.
آخر حديث.
أنا عبد في أبو الباطين في المدينة كان مدرس يقول الإمام النووي فسر الصحيح مسلم في الشروحات حقه على المذهب الشافعي، والقاضي عياض فسر صحيح مسلم على المالكي، يعني ما في تفسير للمسلم على
يعني الآراء الفقهية التي في الشروحات على الأئمة اللي درسوا على أيديهم. هذه أول معلومات، لكن تظهر هذه فعلا أنه يميل إمام المسلم إلى مذهب الشافعي عندما يذكر الشرح، تجد مثلا يقول هذا
يقول قال أصحابنا قال أصحابنا.
أيوة.
ممكن هذه المسألة نتكلم فيها.
أول مرة أفهم معلومة دي منك.
الإمام النووي كان إذا ذكر مذهب الشافعي وقال أصحابنا كذا.
أيوة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. مفردات. موضوع الحديث موقف الواحد من الإمام. المفردات: عن يساره من جهة شقه الأيسر، وعن يمينه من جهة شقه الأيمن. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذر، لهذا أرسل عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم به، وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه. فقه الحديث: في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا على
يعني عن يعني لو واحد صف على يسارك ما تجيبه من أمامك تقطع صلاته، إنه يجيبه من الخلف.
في الحديث دليل
سواء إذنه ولا غير إذنه، المهم إنه يكون بس الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه مسك إذنه أول ما قابل يده قابل أن يده على إذنه ومسكه بإذنه، ولأن الأذن يعني إذا مسكتها ينجر صاحبها، لكن عضو ثاني لما ينجر مدى تحرك شوية.
أولا، في الحديث دليل على أن موقف الإمام إذا كان واحدا عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته إن وقف عن يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر، لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل.
أصل الناس ثلاث صحيحة، لكن يبطل كأنه والله أعلم أجر أجر الاقتداء.
فيه ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها.
بس ما تكون هذه عادة، ما تكون قيام الليل عادة إلا ما شرع، وهي صلاة التراويح الجماعة.
رابعا فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، باقي لنا جلسة بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
قلنا عند باب باب الأذان والإقامة.
باب الأذان والإقامة من كتاب تأسيس الأحكام للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى.
شرح عمدة الأحكام،
من تأسيس الأذان تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام. الله يرحمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. موضوع
يعني اشرع للمؤذن يؤذن أذانه، الأذان يكون تنبيه الناس، وهذا في عند وجود الفجر الكاذب أو الفجر الأول، والأذان الثاني عند وجود دخول الفجر الصادق اللي هو الذي تحل به صلاة الفجر. لكن هذه من السنة المهجورة الآن، فلا أن تجد الآن في مساجد المسلمين من يقوم بهذه السنة إلا ما ندى، إلا في الحرمين موجودة، الحرمين موجودة الأذان الأول والأذان الثاني معروف.
هل يجوز؟
وكان هذا أيضا كان الشيخ عبيد الله الأفغاني كنت في أبها، كان المؤذن أذن أذنين.
هل أن شيخنا لا يجوز يعني يجوز في السعودية الآن؟
في السنة مشروعة، السعودية لا فات السعودية.
أحسن الله عليك. موضوع الحديث: اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها. المفردات: بليل، الباء ظرفية أي في ليل، حتى حرف غاية أي إلى أن يؤذن أو إلى أن يؤذن. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن بلالا يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه، أي لإيقاظ النائمين وإذان المتهجدين بقرب الفجر، فلا يتركن أحد سحوره لذلك، ولكن ليأكل وليشرب حتى يسمع أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. فقه الحديث:
وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح لأنه كان أعمى.
فقه الحديث: أولا فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة
من أجل يعني له حكمة منها تنبيه القائم على أن الفجر قريب حتى يستعد لصلاة الفجر، ومنها يتسحر الذي يريد الصيام.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل عثمان رضي الله عنه قاس على هذا الأذان للجمعة؟
هذه شيء مهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، ولعله استنبط هذا حتى الناس يستعدون يعني للجمعة.
فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسا على سائر الأوقات.
يعني كانوا يقول إذا فعلتم هذا في الفجر فعلوه في سائر الصلوات، هذا ما في دليل على هذا الكلام.
ثانيا فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة. ثالثا فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته،
لأنه يقول الأعمى لا يرى الأوقات الشرعية ولا يرى التقويم، ولكن يعني الأصل جواز هذا.
رابعا
أنا منبه من غيره من عياله من زوجته من جيرانه.
رابعا فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور. خامسا قد يفهم من قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وجوب إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله، وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة من أهل الحديث، إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك، ولهذا قال الجمهور يكتفي بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد مختصرا وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله، وعزاه إلى ابن عبد الحكم في فتوح مصر. وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول قال ثم اعتشى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل.
السهر في أول الليل، يعني السهر في أول الليل
من أول الليل، فلزمته وكنت قويا وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري، فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال هل من ماءٍ يا أخا صدى؟ فقلت لا
يا أخا صدى.
هل من ماءٍ يا أخا صدى؟ فقلت لا، إلا شيء يسير لا يكفيك. فقال اجعله في إناء وأتني به وأتني به، ففعلت، فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور، فقال لولا أني أستحي من ربي يا أخا صدى لسقينا واستقينا، نادي في الناس من له حاجة في الماء، فناديت فأخذ من أراد، ثم جاء بلال فأراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى أذن ومن أذن فهو يقيم. قال أحمد شاكر وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قلت وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي وابن عدي، ووثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح، وقال فيه البخاري مقارب الحديث، وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال إنما تكلم الناس في الأفريق وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقالوا له أين رأيته بها؟ قال بإفريقيا، فقالوا ما دخل مسلم بن يسار إفريقيا، قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه بكتاب طبقات علماء إفريقيا، وروى عنه عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون، قال قلت لسحنون إن أبا حفص الفلاس قال ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنع شيئا، عبد الرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم، والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحيانا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب. قلت وناهيك بما قاله سحنون، فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيره، وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه، فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه، فصح الحديث ولزم القول به والله أعلم.
كأن من أذن فهو يقيم. الله.
عن أبي سعيد.
ألو الأسر.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قلت
تابع إذا قال الله أكبر قال الله أكبر إذا قال لا إله إلا الله.
موضوع الحديث إجابة المؤذن. المفردات: يجوز أن تجعل ما موصوله ويكون المعنى مثل الذي يقول، ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون التقدير مثل قوله. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعا له. فقه الحديث: أولا يؤخذ من قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن الإجابة مشروطة بالسماع، فمن لم يسمعه لصمم أو به أو بعد لا تلزمه. ثانيا يؤخذ من قوله فقولوا دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية، لأنه أمر ولا صارف له. وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال خرجت من النار الحديث. ولا شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن، وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي، فتبين أن هذا الحديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب.
في الأصل الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، إلا أن يأتي الصارف يصرف الأمر إلى الاستحباب، يصرف النهي إلى الكراهة. فيرى الشيخ أن إجابة المؤذن واجبة، وهذا من الأخطاء اللي عندنا، نسمع الأذان يكون تسولف وكذا ولا نتابع. أذكر شيخنا النجم رحمه الله عندما يؤذن، خاصة ما يكون في البيت في المسجد، يعني يسكت، يعني يأمر الطلاب أنهم ينصتون ويتابعون المؤذن
إذا كان مسجلا. شيخنا إذا كان مسجلا أو في البيت؟
لا لا لا، الأذان المعروف. أحسن
الله. شيخنا
لو كان البيت مباشر،
الإجابة اللي في المسجد أو قريب من المسجد، أما اللي بعيد يتابعون اللي هنا جماعته. الأولى لكن
جزاكم الله خير. أيضا سؤال آخر بارك الله فيك. الآن بعض أجزاء الأذان أو الكلمات ما يسمعها الإنسان، فإذا جاء المسجد مثلا يقول حي على الصلاة مثلا، يتابع وراءه بعد حي على الصلاة، ولا الكلمات السابقة هذه كيف تتابع؟
يظهر أنه يتابع ما سمعه بس.
أي ويؤجر عليه
أكيد. هذا فرضه أنه يجيب ما سمعه. شيء ما سمعه كيف يجيبه؟
أحسن الله.
مثل الصلاة تتابع لي ما في الحالة اللي هو فيها.
أحسن الله. ثالثا في قوله فقولوا دليل على أنه يلزم السامع أن يرد على كل كلمة عقب قول المؤذن بدون تريث، لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب. رابعا يؤخذ من قوله فقولوا مثل عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد، والرد هو أن يرد كل كلمة كما سمعها، غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر.
هذا تعالى تفسير الإجابة، تفسير كيف الرد على المؤذن.
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله،
أي متابع،
ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الحي على السلام مؤذن، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المستمع أو المجيب.
أحسن الله عليك. ثم قال حي على الفلاح. قال
فين الطير هذه؟
ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. من قبله دخل الجنة.
قلبه دخل الجنة. نعم قلبه.
أحسن الله إليك.
شوف ثواب هذا العمل يسير لكن فيه ثواب عظيم هو دخول الجنة.
وصعب وصعب على بعض الناس، يعني رقمان الفضل كبير إلى الناس يتساهلوا في هذا الشيء.
نعم لأنه غافلين، الناس عندهم غفلة.
فهذا يقتضي أن
أصبح المستحب كأنه واجب عليهم ما يستطيعون تنفيذه من 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 إهمالهم عدم يعني حرصهم على الخير. نعم
أحسن الله. فهذا يقتضي أن يبدل السامع الحي على تين بالحوقلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حتى حيث كان وجهه يؤمي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
مقصود التسبيح يعني صلاة النافلة، تسبيح مقصود بها صلاة النافلة.
أحسن الله. وللبخاري إلا الفرائض. موضوع الحديث التطوع على الراحلة والمفردات. التطوع على الراحلة المفردات يسبح أي يتنفل، والتسبيح بعرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة. يؤمي أي يشير، وجهه أي ناحيته التي يتوجه إليها. المكتوبة هي الفرائض. المعنى الإجمالي: امتازت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الشرائع بالسماحة واليسر، ولقد وصفها بقوله بعثت بالحنيفية السمحة. فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون، وليكون ذلك ميسرا للاستكثار من العبادة، فينال بذلك الأجر العظيم، ويومئ بالركوع والسجود. أما المكتوبة فلم يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة.
لابد من الصلاة الفريضة في الأمر إلا أن يكون هناك عذر.
فقه الحديث. أولا، فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وهو مجمع عليه في السفر، حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر، وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك أم لا، فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من الشافعية وأهل الظاهر، ومنعه الجمهور. أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما ورد مطلقا يجب حمله على المقيد بالسفر. ثم اختلفوا باستقبال القبلة.
جاز صلاة النافلة على الدابة في الحضر والسفر.
ثم اختلفوا باستقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام، فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
يعني حيث ما اتجهت راحلته، حماره أو خيله أو جمله. نعم.
ثانيا، قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع، ليكون البدل عن وفق على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه. قلت: وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله، وسبحان من تفرد بالكمال. فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عن فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. ثالثا: يؤخذ من قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب، وقد بسط الكلام عليه في بابه. رابعا: في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض، دليل على أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن لا يعفى في استقبال القبلة. أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وبالله التوفيق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. موضوع الحديث: تحويل القبلة. المفردات: آت اسم فاعل من أتى، أصله آتي، حذفت الضمة للاستثقال ثم للالتقاء الساكنين. فاستقبلوها يروى بكسر الباء للأمر، ويروى بفتحها للخبر. فاستداروا أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. المعنى الإجمالي: نأخذ من هذا الحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله عليهم لله عز وجل، وامتثالهم لأمره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية وهم في صلاتهم، ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام. فقه الحديث: أولا، في هذا الحديث دليل على جواز
الواحد يصلي لغير جهة القبلة وحولتها، أو قلت له القبلة على اليمين، يجب عليه أن يمتثل، وما حصل منه في السابق الله يعفى عنه، وما كان الله ليضيع في الآية في سورة البقرة، وما كان ليضيع صلاة الآية،
وما كان الله ليضيع إيمانكم،
إيمانهم عن صلاتهم،
أحسن الله،
إنه كان يصلوا إلى بيت المقدس،
أحسن الله عليك. أولا، في الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وقد أباه قوم، والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة، وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه اختلاف الحديث.
يرد الشيخ أحمد رحمه الله على أبو الحسن المألبي بعدم الاحتجاج بخبر الآحاد، رد عليه في رسالة خاصة.
ثانيا، فيه جواز نسخ السنة بالكتاب. ثالثا، فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ. رابعا، فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل. خامسا، فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه. سادسا، فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ،
يعني العمل باستقبال القبلة إلى الكعبة المشرفة ما لم
فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ،
يعني استقبال أولا بيت المقدس هذا الأصل، فإذا والناسخ له استقبال إلى الكعبة المشرفة، فالذي لا يعرف أن ما تحولت القبلة فيبقى على استقبال بيت المقدس، فإذا علم يجب عليه أن يتحول.
فإذا بلغه لزمه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ والله أعلم. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. موضوع الحديث: الصلاة على الدابة تطوعا في السفر. المفردات: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين. استقبلنا أنس بن مالك أي خرجنا للقائه، عين التمر مدينة من مدن العراق العربي. المعنى الإجمالي: من أهداف
العراق العربي، يعني ما هو العراق المعروفة، يعني في عراق غير عربي ولا كيف؟ سبحان الله. مثل المغرب العربي، مثل المغرب العربي، المغرب العربي يطلق على تونس والجزائر والمغرب
والخليج العربي والمغرب العربي. هذا
في يعني في الخليج غير عربي،
ها؟
المعنى الإجمالي: من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية، ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال بنسب أو صهر أو ولاء أو شياقة أو مزاملة، وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمقدمه والخروج لاستقباله. ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه، ومع ذلك فلم يكن غافلا بل كان باحثا حريصا على الاستفادة. فقد سأله عن السبب الحامل له على الصلاة إلى غير القبلة، فأفاده أنه في فعله هذا متأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة، وقد تقدم إلا أن في الحديث زيادة كون الدابة حمارا فيؤخذ منه الصلاة عليها.
ولا خيل ولا سيارة، الحكم واحد، إن يجوز التنفل في السفر وفي الحضر حتى إلى غير القبلة. نعم. لكن نبدأ
بالقائم ولا جالس؟
أنت بقى الدابة حقك، كيف تقول تستقيم عليها؟ تجالس.
بعض المشاكل لابد من الغيام في التكبير.
أما الاستقبال بالقبلة،
يعني مثل الآن في الطائرة، هل تقدر يعني تستقيم؟ ما تستطيع تستقيم، يعوقك القيام.
لا، الحين في مكان لهم.
لا، في مهاد لا صحيح. إذا في مكان فتصلي قائم، فإن لم تستطع فقاعد. لكن إذا كان ما تقدر تستقيم،
الخطوط السعودية بس.
شغلنا
لكن حمار كيف تقول براحك وتستقيم؟
نستقبل القبلة في البداية؟
لولا
نستطيع؟
هذا نافلة، يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريض، أما الفريض لازم.
ثانيا، في قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، احتمال: هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار؟ ويترجح الأول لقوله: رأيتك تصلي إلى غير القبلة. لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار: هل أخذه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على الراحلة؟ وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال: إسناده حسن. وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله: باب صلاة التطوع على الحمار. والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل، أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة، والله أعلم. ثالثا، فيه تلقي المسافر. رابعا فيه سؤال التلميذ شيخه عن مسنده
عن
مستنده في فعله،
لأن الأصل في العبادات الدليل، التوقف فيها حتى يأتي الدليل.
خامسا فيه الإجابة بالدليل. سادسا فيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله، لأن البيان يعم الجميع.
أن السنة النبوية إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره.
سابعا فيه في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية، وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، بالتطوع في السفر والله أعلم. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، رواه مسلم. موضوع الحديث الصفوف. المفردات: سووا من سوى الشيء سويه، أي أقامه على ما يليق به. تمام الصلاة أي كمال الصلاة. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الاحوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها. فقه الحديث: أولا في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: وعلى التراص والتقارب في الصف، وإن وإتمام الصفوف، وإتمام الصفوف الأول فالأول، وإتمام الصفوف الأول فالأول. ولما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر عند أبي داود: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق، قلت ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. ثانيا يؤخذ من قوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة، وتركها لا يقدح في صحتها، غير أن فيه وعيد كما سيأتي والله أعلم.
طيب ما حكم من صلى في الصف الثاني أو الثالث والأول أو الثاني ما اكتمل؟
لا يجوز خلاف
الأول. لكن هل نستطيع أن نقول صلاة باطلة؟ لا أسف أن أقول، لكنه يأثم بالمخالفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إتمام الصف الأول في الأول.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يدل على أن ترك تسوية الصف من الكبائر، لأن ترتب عليه وعيد.
ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح.
تطف أنت مكيف، أنت تعرف تطف مكيف؟
إيه إبرة المكيف يقول كأنه خدام.
أنت تعرف
من قفل؟
لا من قفل
تيمارس عرض المكسر.
شغلنا أحسن الله يدون. هل معنى تسوية الصفوف صد الفرج
أكيد،
أو يعني تسوية بالنسبة لل
أبغى ثلاثة أشخاص يقومون. طيب أولا كيف تصفون الكعب بالكعب؟
الكعب بالكعب
حقا؟ أيه الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب بغض النظر عن طول القدم أو قصرها، لأن الجسم ينبني على الكعب.
لا أحد يفعل هكذا الآن.
أنا أعرف هذه التسوية، الكعب بالكعب بس لا يشترط الملاصقة، إنما محاذاة.
هذا يعني حق بس هكذا يكفيك
يعني
أقول الكعب بالكعب
نعم،
والكتف بالكتف،
والكتف بالكتف. بغض النظر عن أن هذا أنك أنك أصابع هذه الطريقة النس، هذا خلاف الشرع. الشرع الكعب بالكعب، الكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب، ملاصقة أو محاذاة يعني كله.
صلاة الشيخ، صلاة المأموم، الإمام ومأموم شخص واحد، الغالب عند العام من يتأخر
يا وتي،
وهذا خطأ صح؟
نعم، ويكون نفس ال
لا بد أن يكون مع الإمام.
نعم ما هو دليله على أنه لازم يتقدم خب يعني هو الشبر أو أقل من الشبر؟ ما في دليل على هذا.
خوفا شيخنا، خوفا أن أنه يعني يصير
شذ الخوف، شذ الخوف، خايف
يصلي قبل الإمام،
خاف من الصلاة،
لازم يصلي قبل الإمام بصدا، خاف أن يتقدم الإمام في الصلاة فتبطل صلاة.
إلا أن يكون واحد الإمام أطول من الإمام ما أدري.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا
لو قعدنا نسوي صفوف اليوم أكل لك بكر أخضر، خاسمون لك يجرزون لك يسمعون بك يشكون بك للأوقاف. نصلوا عادك تنظم الصفوف.
شوف
الحاشية
هذه
من
تأليف الشيخ
التنبيه، احيانا يكون تعليق الالباني واحيانا كلام الشيخ.
تعليق الالباني مكتوب تحت بين قوسين اخر شيء الالباني،
هذا الكلام تنبيه كلام الشيخ احمد من علم نقرا
ان
شاء الله.
يا
حصلنا وعسار يصفي سووا صفوف حتى وصل هنا، جاء واحد دخل المحراب قال الله
حشم على الإمام. أنا أقول لك الناس يعني ما يبعدين عن الدين إلا إن شاء الله.
فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. موضوع الحديث: تسوية الصفوف والوعيد على تركها. المفردات: المخالفة ضد الموافقة، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي وجهكم، والمراد اختلاف الاتجاهات. القداح جمع قدح، وهي الأعواد التي يقال
يعني ترك التسوية سبب لاختلاف الناس في آرائهم عقائدهم.
الأقداح وهو القدح جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرع، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوم أصاب. المعنى الإجمالي: لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك، فوكل التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم لحظ المخبر. فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فتوحدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه.
قرأت عليك الشيخ.
تنبيه: أخي المسلم، انظر وفكر معي، تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض، سببه التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه. الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد، والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة: أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به وتكفروا بالطاغوت فآمنتم بالطاغوت وكفرتم به إلا من شاء الله؟ أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله والرجوع إلى حكمهما عند التنازع فأعرضتم عنهما وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتمهن باديات في الأسواق والأعناق؟
باديات السوق يعني الأسواق والنبض.
أليس أحسن الله عليكم. أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ ناشرات الشعور فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل وفي جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتتابعوه في أعمالكم وأخلاقكم؟ وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فأعرضتم عن سنته وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزي بزيه رجعية والتأسي بالكفار والتأسي بزيهم تقدما؟ وهذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يا أمة محمد،
صرت تكون كتيب هذه تكون كتيب تطبع الحالة.
يا أمة محمد، والله لأن رجعتم إلى ربكم وحكمتم كتابه وسنة نبيه ليرجعن الله لكم العز والنصر والتمكين الذي منحه آباؤكم من قبل، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه فقال: وإن جندنا لهم الغالبون. أترون من جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها من الدش والإنترنت وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحط في هوة التباب والخسار؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترون من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة؟ أو ترون من جنده من يشرب المسكرات؟ أو ترون من جنده من يشرب المسكرات أو إلى آخره؟ أخي المسلم، انظر وفكر معي كيف تنصر أمة؟ أخي المسلم، انظر وفكر معي كيف تنصر أمة وهذا الداء العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. وإني لا أقول بدون هوادة إن عظم المسؤولية أمام الله وعلى ولاة الأمور.
على ولاة الأمور.
على.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور.
أحسن الله عندي أوراق فيها. إن عظم المسؤولية
هذه طبعت فيها أنت تقرأها.
شوف كان منهج.
ما عندك شيخ؟
طبعا عندك إيش على ولا وعلى؟
ولا بتمعن.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولا
على. عندي والزايدين. ممكن خطأ مخلوق.
طيب.
إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول القوانين الأجنبية والدعايات الإلحادية والأجهزة المفسدة إلى بلادهم وأمتهم، فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى تدارك الخرق قبل اتساعه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. فقه الحديث.
هلا يتبع الحال.
أولا فيه سنية التعليم بالفعل، ثانيا فيه سنية تعديل الصفوف، ثالثا فيه أن من وظيفة الإمام فيه أنه من وظيفة الإمام
يعني تعديل الصفوف.
رابعا فيه دليل على أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة،
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
خامسا
هذا مين هذا الطبع؟ طبعا هذه غريبة.
أنا مخالفة الرسول صلى الله
عليه وسلم. نعم أنت مخالفة صاحب الشرع.
طيب.
خامسا فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. موضوع الحديث موقف المرأة مع الرجال في الصلاة. المفردات مليكة بضم الميم وفتح اللام، وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر. حصير أي فراش من الحصير، وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش. قد اسود من طول ما لبس أي قد علاه الدرن من طول افتراشه، لأن الافتراش يسمى لبسا، ومن ذلك قوله تعالى هن لباس لكم.
هذا يدل على فقرهم، ما عندهم بديل.
النضح تقدم تعريفه. جدته قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبد الله، ورجحه ابن عبد البر، حكى ذلك الحافظ بالإصابة، ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم. المعنى الإجمالي
رميصاء بنت ملحان
صلى. المعنى الإجمالي
صلى الله وسلم على نبينا،
صلى الله وسلم على نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فها هو الذي دوخت هيبته قلوب
هيبته
دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار، يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها، ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل، بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا، كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت. وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته، لأن موقف النساء متأخر، فصف أنسا والغلام صفا والعجوز وراءهم وحدها. فقه الحديث يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهي عجوز فمن باب أول الشابة لا تصف. شرع، هذا شرع.
يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن. ثانيا، فيه استحباب دعوة أولي الفضل من الناس. ثالثا، يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث، أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله. رابعا، فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود، ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون هم الإمام، هم والإمام صفا واحدا.
من صاحب ابن مسعود؟
علقمة.
أيوه.
فقالوا يكونون هم الإمام صفا واحدا ويقف بينهما. وحكى الشافعي أن مذهب أبي حنيفة وأهل العراق أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. خامسا، فيه أن للصبي موقف في الصف، موقف من الصف. سادسا، فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة، وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه.
فكيف لو كانت إمامة؟
كيف لو
تخطب الجمعة؟ كيف لو سألي عندما الفترة أن إمامة تصلي بالناس؟ جابوا في الجوال. إذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم تصف المرأة بجانب الرجل كيف تكون له، تكون إمامة له؟
المسجد ثلاثة كمان
خلي طول لا حتى لو الله المستعان.
سابعا، فيه أن الأصل في البسط وفي البسط وما أشبهها الطهارة. ثامنا، حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. تاسعا، فيه جواز جماعة في صلاة النافلة، والله أعلم.
آخر حديث
أنا عبد أبو الباطين في المدينة كان مدرس يقول الإمام النووي فسر الصحيح مسلم في الشروحات حقه على المذهب الشافعي، والقاضي عياض فسر صحيح مسلم على المالكي، يعني ما في تفسير للمسلم على
يعني الآراء الفقهية التي في الشروحات على الأئمة اللي درسوا على أيديهم. هذه أول معلومات، لكن تظهر هذه الفعل أنه يميل إمام المسلم إلى مذهب الشافعي عندما يذكر الشرح، تجد مثلا يقول هذا
يقول قال أصحابنا قال أصحابنا.
أيوة.
ممكن
هذه المسألة متكلم
فيها. أنا مرة سمعت معلومة دي منك. الإمام النووي إذا ذكر مذهب الشافعي يقول قال أصحابنا كذا.
أيوة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. مفردات، موضوع الحديث موقف الواحد من الإمام. المفردات: عن يساره من جهة شقه الأيسر، وعن يمينه من جهة شقه الأيمن. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب، لهذا أرسل عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم به، وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصغر سنه وذكائه ونبهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه. فقه الحديث: في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عليه
يعني عن يعني لو واحد صف عليه يسارك ما تجيبه من أمامك تقطع ثلاثة إنه يجيبه من الخلف. من الخلف
في الحديث دليل
سواء إذنه ولا غير إذنه، مهم إنه يكون. بس الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم مسك إذنه أول ما قابل يده قابل أن يده على إذنه فمسكه بإذنه، ولأن الأذن يعني إذا مسكتها ينجر صاحبها، لكن عضو ثاني لما ينجر مدى تحرك شوية.
أولا في الحديث دليل على أن موقف الإمام إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلفوا في صلاته إن وقف عن يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل.
أصل الناس سلفوا سيئة، لكن يبطل كأنه الله أعلم أجر الاقتداء.
فيه ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها.
بس ما تكون هذه عادة، ما تكون قيام الليل عادة إلا ما شرع، وهي صلاة التراويح الجماعة.
رابعا فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، باقي لنا جلسة واحدة.